بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، نحمد الله عز وجل أن من علينا أولا بنعمة الإسلام، ونسأله كما أكرمنا بها ألا يحرمنا منها وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وإني أقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن عسال رضي الله عنه لما قدم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب قدومه، فأخبره أنه جاء ليطلب العلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. فهذا ترحيب نبوي بطلبة العلم، فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لطلب العلم وتحصيله. شأن العلم وطلبه عظيم، والناظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أقوال السلف وغيرهم يرى الكثير الكثير في هذا الباب. ولكن أرجو فيما يوفقني ربي عز وجل فيما أجلس في هذين اليومين بأن نتجول ونلقي الضوء على بعض المعالم في رياض العلم والعلماء. العلم شأنه عظيم، والناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد آيات كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. آيات كثيرة كلها تدل على إجلال العلم، وهذا العلم لا شك إنما المراد العلم في كتاب الله عز وجل، والعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سبيل لأن يخشى الإنسان ربه، ولا سبيل لأن يشهد وأن يستشهد بأهل العلم إلا بما كانوا عليه من العلم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء اعتنوا كثيرا في هذا الباب، لهذا نرى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه العظيم صحيح البخاري عقد بابا خاصا يتعلق بالعلم، ونص على باب العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن العلم هو الركيزة وهو الأساس، ولا سبيل لنجاة الإنسان يوم القيامة إلا بالعلم والفقه في دين الله عز وجل. والطريق المنجي إنما يكون باتباع كتاب الله عز وجل وما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهمية العلم لا تخفى على الجميع، ولا أظن أحد ينازع في أهمية العلم وطلبه وتحصيله، ولكن الذي نريد أن نذكر به أنفسنا وغيرنا بأنه يجب أن نتعلم ونتفقه كما كان يتفقه أسلافنا وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أريد أن نربط بين الخيرية في هذين الحديثين العظيمين. النبي عليه الصلاة والسلام شهد لذلك الرعيل بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال في الحديث الآخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تلك الخيرية إذن التي كان عليها أسلافنا إنما هي خيرية عامة، خيرية في الفقه، خيرية في الاعتقاد، خيرية في الزهد، خيرية في الصلاح، خيرية في التقى، خيرية في كل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. ذلك الرعيل، أعني سلفنا الصالح، ذلك الرعيل وتلك المرحلة مرحلة زمنية مباركة، ومرحلة قدوة، ومرحلة تأسي، ليست مرحلة زمنية مباركة فحسب كما يتصور أو يدعي بعض الناس، إنها مرحلة اقتداء ومرحلة اهتداء. فينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نتفقه في دين الله عز وجل على ضوء ما كان ذلك الرعيل عليه، لكون هذا هو الذي وجه إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا سبيل للأمة أن تفقه أو أن تتفقه في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهما أوتيت من العلم بلغة العرب وبالقواعد المتعددة والمتنوعة إلا بفهم والوقوف على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. لهذا اعتنى العلماء إضافة إلى العناية بالأحاديث النبوية، اعتنوا بالآثار الواردة عن الصحابة والواردة عن التابعين في كتب الصحاح والمسانيد والمصنفات، وكانت هذه لها أهمية عظمى، وكانت المباحث المتعلقة بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من المباحث التي تطرق إليه العلماء في مسائل علوم الحديث لما ينبني على آثار الصحابة رضي الله عنهم، ولما ينبني على الفقه في آثار الصحابة رضي الله عنهم من الشيء العظيم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم الكتاب والسنة لا بد أن يكون مقيدا بما كان عليه سلف الأمة، وبهذا سبيل النجاة. وما هلك من هلك وشذ من شذ، سواء من الفرق المتقدمة أو من الفرق المتأخرة أو المعاصرة، مهما كان نوع شذوذهم واختلافهم، ما حصل هذا الشذوذ، وما حصل التطرف، وما حصل الابتعاد عن دين الله عز وجل والفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بالغفلة الكبيرة عن فقه السلف وعن فهم سلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أقول: نريد فهم السلف بالمعنى العام، لا معنى السلف في مسائل معينة دون أخرى. يجب أن يكون فهمنا لدين الله عز وجل وفق ما كان عليه سلف الأمة. كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة القدامى، أئمة السلف وغيره من المحدثين وأئمة الدين، كانوا حريصين أشد الحرص على الاتباع، يحذرون ويحذرون من الابتداع ومن المخالفة لما كان عليه أسلافنا، ويحذرون من التفرد، ويحذرون من المخالفة، لأن التفرد والشذوذ مظنة الخطأ، فكيف الإنسان يتفرد برأي دون غيره من الأمة أجمع؟ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أوصى أحد تلاميذه فقال له: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام. القضية لأنه لا يتصور ومن المستبعد جدا أن يستقل إنسان بفهم لكتاب الله عز وجل أو لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الفهم لم يسبق إليه، تكون الأمة على القرون المتوالية لم تسبق إلى هذا الفهم، فهذا لا شك من علامات ومن مظان الزلل والخطأ في هذا الفهم. ولهذا كان كما أشرت السلف يحذرون من الشذوذ ويجعلون الشذوذ والتفرد في مثل هذا من علامات ومن مظنة الفهم الخاطئ في هذه المسائل. وهذا الأمر كثير كما أشرت في كلام أسلافنا، وأدركنا أيضا مشايخنا على هذا. ومن المواطن التي أذكرها، أذكر أن في إحدى المسائل كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغفر له، أذكر أنه في إحدى المسائل بل أكثر من مسألة كان يقول الذي يظهر في هذه المسألة كذا، ولكن لا أجسر على القول بذلك لأني لا أعلم من قال بهذا، لا أعلم من قال بهذا. صحيح أن الإنسان قد يترجح له جانب، قد يظهر له رأي، لكن كون الإنسان لم يجد من سبقه من أهل العلم ولا من وافقه من أهل العلم بهذا القول وبهذا الفهم، هذا الأمر ليس بيسير. أين الأمة كلها على مدار قرون من هذا الفهم؟ وكذلك كان شيخنا الألباني رحمه الله مرارا وتكرارا في مواطن متعددة يركز على ضرورة أن لا يستقل الإنسان بفهم دون غيره من فهم العلماء. وأقول من باب التبيان، لا أعلم مسألة انفرد بها شيخنا رحمه الله وإن خولف في بعض هذه المسائل، وليس الغرض بيان الحق أو الصواب في بعضها، وكل لكل مجتهد نصيب، كل مجتهد له ما له من الحق والإصابة فيه، لكن مع هذا كله لم ينفرد بقول لم يسبق إليه، لأن التفرد إخواننا كما أشرت أمره خطير جدا. ومن الأسباب التي أدت إلى انزلاق عدد من طلاب العلم في قضايا معاصرة وأدت بهم هذه يعني الفتاوى من بعض طلبة العلم، ذلك أنهم استندوا إلى بعض الفتاوى التي هي تعتبر من التفردات ومن الشذوذ في الفتوى. فلهذا من أخطر القضايا أن يستقل الإنسان بالفهم، ومن أخطر القضايا أن يبتعد الإنسان عن سبيل العلماء وعن طريق العلماء. فلهذا الإنسان عليه أن يكثر من القراءة في كتب السلف ويطالع كتب السلف، وكلما أكثر من هذه المطالعة كلما كانت له العصمة بإذن الله عز وجل من الزلل ومن الزيل. وأما أن يستقل الإنسان بنفسه، أن يستقل الإنسان بنفسه وبرأيه، أن يستقل الإنسان بنفسه وبرأيه في الفهم، وخاصة بعد عدم التأهل والحذر من الاستقلال بالرأي، مع التأهل ومع كون الإنسان تمكن من آلات الاجتهاد، فمن باب أولى. الخطر العظيم إذا نهج طالب العلم هذا النهج بأن يجتهد في فهم المسائل وأن يستخرج الأحكام وأن يستنبط وأن يبني على ذلك أقوالا وأحكاما، وتكون هذه الأحكام ممن فرد بها ومما لم يسبق إليها من أهل العلم. فلهذا هذا الأمر من أهم الأمور التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في بحثه وتحصيله. فالعلم يحتاج إلى اجتهاد وإلى مثابرة، وإلى أن يعرف الإنسان كيفية البحث وكيفية طلب العلم، وما القواعد وما الأسس التي ينبغي أن يسير عليها طالب العلم. العلماء كانوا يعلمون الناس، وكان الطلاب يلازمونهم، كانوا يتعلمون العلم ويتعلمون الأدب، يتعلمون العلم ويتعلمون الأدب أيضا. لا يظن ظان أن العلماء قصروا في باب الأدب، لا والله، استفدنا من علمائنا. ربما الأدب أكثر من العلم، وإن استفدنا منهم العلم الكثير الكثير بفضل الله عز وجل، لكن مصاحبة العلماء ومجالسة العلماء والجثو أمامهم هو الذي يعلم، هو الذي يعلم طالب العلم التواضع والزهد، ويعلم طالب العلم الحرص على العلم والاجتهاد في طلبه، والحرص على الدليل، والحرص على نهج السلف واتباع السلف. أخلاق كثيرة وأمور كثيرة لا يكاد يحصرها الإنسان في فوائد مجالسة العلماء ومصاحبة العلماء والاستفادة من ذلك. فمصاحبة العلماء ومجالسة العلماء لها فوائد كثيرة جدا، سواء جالسهم مجالسة ذاتية وهي المطلوبة إن تيسر لا شك، ولكن أيضا مع تعدد وسائل الاستفادة الآن في القرون أو في العصر الحاضر بالوسائل المتعددة، بالاستماع يعني إلى الأشرطة والتسجيلات بالصور المتنوعة، لا شك أنها مما تفيد طالب العلم، لكن مجالسة العلماء المجالسة المباشرة تفيد طالب العلم فوائد عديدة جدا. فكلما تيسر لنا أن نجالس العلماء وأن نصاحب العلماء فنستفيد فوائد كثيرة جدا. فوالله ما من مجلس أجلس فيه في مجالس العلماء إلا أستفيد فوائد عظيمة وكبيرة جدا، ويخرج الإنسان وقد ازداد حرصا على العلم، ازداد حرصا على العمل، ازداد حرصا على الاجتهاد في طلب العلم وفي تحصيله. فاللقاء مع طلاب العلم والتشاور مع أهل العلم وحضور مجالس أهل العلم فيها خير كثير وخير عظيم. أما الانفراد والعزلة وأن يقرأ الإنسان بنفسه دائما دون أن يصاحب العلماء، هذه قد لا تفيد الإنسان كثيرا، بل قد تجلب هذه العزلة وقد تؤدي بصاحبها إلى بعض المفاهيم الخاطئة من حيث يشعر أو لا يشعر. الإنسان لا شك في طبعه يحب أن ينمو ويحب أن يتقدم ويحب أن يزدهر في طلب العلم وفي تحصيله. لا شك أنه كما يعلم الجميع الأصل الأول في طلب العلم أن نبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وطلب العلم هو عبادة وقربه من القرب إلى الله عز وجل، وهو كغيره من العبادات بل هو من أعظم العبادات. فحري بنا أن نؤكد الإخلاص لله عز وجل في كل حين وفي كل وقت في طلب العلم وفي تحصيله. أقول الإنسان يحب الرقي ويحب أن يسمو وأن يزداد علما، لكن ينبغي أن يحذر الإنسان من أن يكون للشيطان نصيب في ذلك الباب. يحب أن يظهر الإنسان، يحب أن يشتهر الإنسان بأنه عالم، بأنه كاتب، بأنه مؤلف، هذا شيء يكاد يكون طبيعي لصاحب الإنسان، لكن الإنسان يجدد الإخلاص لله عز وجل بين الحين والآخر. أذكر بهذه المناسبة أن شيخنا الألباني رحمه الله كان سأله بعض الإخوة عن الكتابة وكتابة البحوث ونحو ذلك، فقال الإنسان يعني إن كتب يكتب، لكن يكتب لنفسه ولا يخرج ذلك إلا بعد سنين، بمعنى يكتب ويترك هذه الكتابة ولا يعود إليها إلا بعد حين. والإنسان وأظن ما منكم أو إما أن يكون جرب أو سيجرب، يكتب بحثا أو موضوعا ويترك هذا الموضوع ويعود إليه بعد سنين، ويعود إليه بعد سنين، ربما لو رأى هذا الموضوع وما كان يعلم علم اليقين أن هذا الموضوع له لكتب ردا عليه. أقول لكم حقا غير مبالغ بما أقول، بمعنى سيجد من الاستدراكات ويجد من الأشياء ويجد من الأمور التي ينبغي أن تكون. لهذا شيخنا رحمه الله الألباني كان يكثر من القول، يقول العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود، العلم يبقى دائما الإنسان في تقدم وفي تطور، هذا بعد التأهل وبعد التمكن من العلم وطلبه وتحصيله. فأما أن يكون إنسان في بدايات الطلب فهذا شيء شأن آخر. فلهذا إخواننا الإنسان يعني يحرص على الكتابة إن كان عنده شيء من الأهلية أو عنده وجد شيء من الطاقة في ذلك، لا نمنع الإنسان من الاستفادة من هذه الطاقات إن وجدت، لكن حذاري ثم حذاري من التعجل، حذاري من الإخراج لهذه المكتوبات أو الإخراج من هذه المسموعات، يبقيها الإنسان يتركها دهرا يعود إليها بعد ذلك، وسيجد ما من الله عز وجل عليه بعد ذلك من العلم ومن الفقه مما يزداد به بصيرة ويزداد به سدادا. ثم بعد ذلك عندما يقدم الإنسان للأمة من كتابات أو غير ذلك، سيكون بذلك النفع الكبير والنفع العظيم إن شاء الله عز وجل. طلب العلم إخواننا أمره ليس بالسهل. لهذا العلماء رحمهم الله نجد يعني العناية في هذا الباب في كثير من الكتب، إما أن تكون مستقلة في بعض المصنفات ككتاب العلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أو في سنن أبي داود أيضا وفي المستدرك وعند ابن حبان بهذا الاسم بكتاب العلم، أو في مصنفات مستقلة فيما يتعلق بالعلم وفضله وآدابه وما يتعلق به. ومن أعظم هذه الكتب كتاب الحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام ابن عبد البر رحمه الله، وغير ذلك من الكتب يعني كثيرة فيما يتعلق بفضل العلم والحث عليه وتحصيله. ومن أوسع الكتب أو من أوجود الكتب التي تكلمت على ما يتعلق بالآداب المتعلقة بطالب العلم الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع، الإمام النووي في مقدمة كتاب المجموع، ونجد هذا متناثرا بل مذكورا في كلام العلماء عندما يتكلمون على آداب المحدث، كما ذكر ذلك الخطيب في الجامع بين أخلاق الراوي وآداب السامع، وهنالك عندما يتكلم العلماء على آداب المستفتي وعلى آداب حملة القرآن وغير ذلك. كل هذه الموضوعات والآداب من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، وأن يقرأ ما سطره العلماء وما أرشد إليه العلماء فيما يتعلق بطلب العلم وفي تحصيله. هنالك آداب عامة يشترك فيها طالب العلم وغيره من الناس، لكن طالب العلم هو أولى بأن يسير على مكارم الأخلاق من غيره من عموم الناس. وهنالك أمور خاصة من الآداب المتعلقة بطالب العلم بشكل خاص. العلم، هذا العلم كما يعلم الجميع لم يرد لذاته، بمعنى لم يشرع العلم حتى يكون الإنسان عالما أو حتى تكون الأمة كلها علماء، ولكن إنما شرع هذا العلم لأجل العمل، ولولا العمل لما شرع العلم أصلا. ولهذا ينبغي أن نراعي هذا الأمر، وهو الحرص على العمل بما نعلم، الحرص على العمل بما نعلم. ولهذا للخطيب البغدادي رحمه الله كتاب كلام جميل في كتابه اقتضاء العلم العمل، له رسالة صغيرة عظيمة القدر بعنوان اقتضاء العلم العمل. يذكر الخطيب رحمه الله في تلك الرسالة يقول: اعلم أن هذا العلم أغنى من كنوز الذهب والفضة، وكما أن كنوز الذهب والفضة لا تنفع صاحبها إلا بزكاتها، فكذلك العلم لا ينفع صاحبه إلا بزكاته، وزكاته العمل به. فإخواننا، العمل بهذا العلم شيء عظيم، وحري بنا أن نراعي هذا الأمر، وهو الحرص على العمل والاستقامة على هذا العلم الصحيح المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب علينا أن نكون عالمين، عاملين، صالحين، مصلحين، بل يكون كل منا إماما. نعم، كما قال الله عز وجل لما ذكر شأن عباده المتقين الذين من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص، وخاصة طالب العلم، أن يكون من أئمة المتقين، يكون من أئمة المتقين. والقدوة أقولها بصراحة لا تكون في العلم فقط، بل قد تكون بالعمل وبالقدوة وبالتأسي أكثر منها بالعمل، بل قد لا يؤثر العمل في بل قد لا يؤثر العلم في كثير من الناس بالقدوة والتأسي بالقدوة، ولكن العمل يؤثر بالقدوة والتأسي في كثير من الناس، وخاصة إذا كان الناس من العوام. طالب العلم ينظر إلى المسألة من حيث كونها تستند إلى نص شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنها، وأما عموم الناس فإنما ينظرون إلى العمل فيقتدون بطالب العلم في عمله. ولو جلس الإنسان ليل نهار يبلغ وينصح ويقول ولكن يخالف أو تخالف أقواله أفعاله، لما كانت لهذه الأقوال التأثير بين الناس أبدا، وهذا مشاهد معروف وكلنا يعني يمر بذلك أو مر به نماذج من هذا. فلهذا إخواننا يعني أوصي نفسي وإياكم بأن نحرص مع حرصنا على العلم وحرصنا على حضور مجالس العلم وعلى الدورات العلمية، أن نحرص على العمل وأن نحرص على الاستقامة وأن نحرص على أن نكون حقا من أئمة المتقين، يقتدى بنا كما يقتدى بنا في العقيدة، يقتدى بنا في العبادات، يقتدى بنا في المعاملات، يقتدى بنا في محاسن الأخلاق وفي مكارم الأخلاق، نكون قدوة في الخير في كل شيء كما كان أسلافنا رحمهم الله الذين هم قدوة لنا في كل شيء. فينبغي أيضا أن نحرص أن نكون قدوة كما كان أسلافنا، نكون قدوة للناس في مكارم الأخلاق كلها. أقول للأسف قد نجد بعض الناس من أهل الأهواء ومن أهل البدع الذين ننتقدهم فيهم ما فيهم من مكارم الأخلاق ومن حسن التعامل مع الناس مما يغيب عن بال كثير من أهل الحق أو بعضهم. وأهل الحق وأهل السنة هم أولى الناس بهذه الأخلاق، وهم أجدر وأولى وأحرى بأن يتمثلوا ويمتثلوا ليس بتلك الأخلاق فقط، بل بكل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا وأسلافنا. لهذا إن التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه التابعون والأئمة الذين يقتدى بهم، الإكثار من قراءة سيرهم، فيها العبر الكثيرة وفيها الفوائد الكثيرة، كل ذلك ينبغي أن لا نقرأها ونمر عليها مرور الكرام، ولكن ينبغي أن نتأملها وأن نقف عندها، وأن تكون هذه المواقف وهذه العبر مؤثرة فينا، وأن تكون نبراسا ينير طريقنا. فكلما تمسكنا بهدي السلف في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي مكارم الأخلاق، كلما كان لنا الأثر الكبير في صلاح أنفسنا أولا وفي إصلاح غيرنا، وبأن ينتفع الناس من هذه الدعوة. فأعظم ما يحرص عليه طالب العلم بعد تقوى الله عز وجل والإخلاص في طلب العلم وفي تحصيله إنما هو بالاستقامة وبالعمل، وبالعمل بما يعلم الإنسان وبما يتعلم. كما ذكرت وأشرت، العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما العلم إنما قصد لأجل العمل. الإمام أحمد رحمه الله سئل مرة عن كلمة وهي القطيعاء، فقال الإمام أحمد رحمه الله: سلوا أصحاب الغريب. إمام أحمد إمام عظيم، جبل، إمام أهل السنة، ومع هذا يسأل عن كلمة من الكلمات عن معناها؟ قال: سلوا أصحاب الغريب. الغرض من هذه الواقعة أو هذا الأثر عن هذا الإمام الجليل رحمه الله أن هذا الإمام على جلالته وعظمة مكانته مع هذا لما سئل عن هذه الكلمة لم يدل بدلوه ولم يتكلم من عنده، إنما أحال إلى أهل الفن، أحال إلى أهل الاختصاص، إلى أهل العلم الذين لهم الدراية بهذا الباب. سلوا أصحاب الغريب، هذه كلمة تتعلق في غريب الحديث، سلوا أهل الغريب، هم الذين يعنون بها وهم الذين يعرفون. أقول أن الإنسان قد يسأل عن مسألة وقد يسأل عن مسائل كبار العلماء لو سئلوا عنها لتوقفوا فيها، ونجد كثير من عوام الناس فضلا عن بعض طلبة العلم ربما يخوض فيها، مع أن كبار طلبة العلم قد كبار العلماء قد يتوقفوا فيها. الرجوع إلى العلماء والتوقف في الفتوى والتريث في الأحكام أمر عظيم، أمر عظيم واجب، من أوجب ما ينبغي أن يتحلى به ويتصف به طالب العلم. كثير من المشكلات التي مرت بالعالم الإسلامي خاصة في هذه الفترة من أعظم أسبابها هو التسرع، التسرع بالفتوى، عدم التروي، عدم التأهل والتصدر قبل أن يتمكن الإنسان من العلم ومن التحصيل. الرجوع إلى أهل الفن والرجوع إلى أهل الاختصاص ومراجعة أهل العلم، هذه من الأمور العظيمة والأمور الأساسية التي ينبغي أن يلاحظها كل واحد منا. هذه بعض الأمور أردت أن أذكر بها في هذا اللقاء اليوم فيما يتعلق بما طرح بعنوان في رحاب العلم والعلماء. فعلماؤنا رحمهم الله قدوة لنا في كثير من الجوانب، والأسوة والأصل لنا كما يعلم الجميع هو التأسي بما كان عليه، بما كان موافقا لكتاب الله عز وجل ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا ندعي العصمة لعلمائنا رحمهم الله، هم قدوة لنا لا شك، ولكن ليس بمعصومين. ونحن كما نحذر من الغلو الذي يقع فيه الصوفية وغيرهم، كذلك نحذر ونحذر من الغلو بكل أنواعه وبأشكاله، ولكن احترام العلماء من الأمور المطلوبة ومن الأمور الواجبة، ومخاطبة العلماء حتى إن أخطأ الواحد منهم لها أساليبها ولها طرقها في المعالجة. فطالب العلم كما أشرت يحرص كل الحرص أن يتقيد بما ينبغي أن يكون عليه المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. وأعود أذكر نفسي بما أشرت إليه من مراجعة بعض ما سطره العلماء في الآداب المتعلقة بطلب العلم وما يجب أن يكون عليه طالب العلم، فكلنا والله بحاجة إلى تذكير وبحاجة إلى أن نتواصى فيما بيننا، وكلنا خطاؤون، فينبغي علينا أن نحرص على هذا الأمر، وهو مع العناية بالعلم العناية بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، حتى نكون إن شاء الله عز وجل صالحين مصلحين وقدوة للناس في كل حين في حياتنا وفي مماتنا. وهذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخوتي في هذا اللقاء في هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.